وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام في معنى الضرار. نتقدم وعرفنا أن معنى الضرر هو النقص، وأن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. فالآن نتكلم عن معنى الضرار. هنا يحتمل في الضرار احتمالان من جهة مصدر لماذا، فيحتمل أن يكون مصدر لضرة، ويحتمل أن يكون مصدر لضارة. فضر مصدره يأتي ضرا ويأتي ضرارا. فكما يقول أن الفعل الثلاثي الهامش يكون في الفعل الثلاثي قد يأتي مصدره على فعال، من قبيل كتب كتابا وحسب حسابا وقام قياما. فهنا يحتمل أن يكون ضر ضرارا، فيكون ضرارا مصدر إلى ضر، ويحتمل أن يكون مصدر إلى ضار الذي هو على وزن فاعل، باعتبار أن وزن فاعل يأتي على فعال ومفاعلة، فيقال ضرار مثلا ومضارة. ثم يقول أن إذا كان ضرار مصدر إلى ضارة يقال أنه الضرار مصدر باب المفاعلة، باعتبار أن ضارة الذي هي على وزن فاعلة كما قلنا يأتي على مصدرها على فعال وعلى مفاعلة، ولكن الأكثر على وزن مفاعلة. فلهذا حتى لو كان جاء المصدر هنا ضرار، لكن بما أنه مصدر لضار له فاعلة يطلق عليه تجوزا أنه مصدر باب المفاعلة. على كل حال يأتي نحتمل كلا هذين الاحتمالين، أن يكون ضرار مصدر لضرة، ويحتمل أن يكون ضرار مصدر إلى ضارة. هنا على فرض أن يكون مصدرا لضارة، وهو قلنا مصدر باب المفاعلة، فعندهم هنا بحث في أن باب المفاعلة هل يقتضي المشاركة أو لا يقتضي المشاركة. المعروف عندهم وكما يقول هنا المنسوب إلى جملة من اللغويين، بل لعله هو المعروف، أن باب المفاعلة موضوع للمشاركة. إنما تقول قاتل زيد عمرا يعني المشاركة في القتل من الاثنين، ضارب زيد عمرا أيضا المشاركة في الضرب من الاثنين، فتكون المشاركة من الاثنين. ولكن الذي جعل فاعل يكون كأنه هو الذي ابتدى، تقول ضارب زيد عمرا كلاهما ضرب الثاني، ولكن الذي ابتدى هو زيد وعمر هو الذي ابتدأ به. فالمعروف إذن عندهم أن باب المفاعلة تقتضي المشاركة. المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية يقول لا، باب المفاعلة لا يقتضي المشاركة، ويقول بأنه تتبع باب فاعلة في القرآن الكريم فلم يجد ولا مورد واحد يدل على المشاركة، فيقول فاعلة لا، مثل سافرة ما فيها مشاركة، سافرة يعني هو مثل أن تقول ضرب زيد صدر منه الضرب، سافر زيد صدر منه السفر. وهكذا هو يستشهد، يبحثه في حاشيته على المكاتب، يبحث هذه الجهة. على كل حال سواء تم كلام المحقق الأصفهاني أو لم يتم، هنا يقول في خصوص ضرار في محل البحث لا تدل على المشاركة. يعني لو قلنا بمقالة المعروف أو المنسوب إلى جملة من اللغويين أن باب فاعل والمفاعلة تقتضي المشاركة، هنا في خصوص لا ضرر ولا ضرار لا يقصد منها المشاركة، باعتبار أنه كما سيأتي بيان ذلك أن المضارة حصلت من ثمرة ولم يشاركه الأنصار في المضارة، ومع ذلك قال رسول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. فهنا لو كانت يقصد منها المشاركة لا يصح إلا إذا كان الضرر أو الضرار حاصل من الطرفين. هنا طبعا من ناحية لفظية عبر المصنف، وسيأتي وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة التالية أن استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو بفقرة لا ضرر، هذا التعبير استشهاد الرسول هذا غير صحيح، يعني مو محله وله مناسب. استشهاد يعني أكو قول لشخص آخر الرسول استشهد به في المقام، هذا معنى استشهاد. استشهد ببيت شعر واحد مثلا، استشهد بآية، استشهد بكذا. أما هنا رسول الله هو جاي ينشئ ويبين الحكم ويبين القاعدة، تقول استشهد هذا غير صحيح. على كل حال هذا من ناحية لفظية غير صحيح. المهم نقول هكذا، على فرض أن باب المفاعلة يدل على المشاركة، إلا أنه لا يراد في هذه الجملة المشاركة أبدا، لأن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله في مورد لم تكن فيه مشاركة في الضرر أو في الإضرار أو في الضرار، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار.
من فائدة تكرار الكلمة لا ضرر ولا ضرار؟
سيأتي الآن معنى الضرار يختلف عن معنى الضرر. لا ضرر شيء ولا ضرار شيء آخر. محل الرواية هو في لا ضرار، لكن في الاثنين كل واحد له المعنى، هناك ضرر بمعنى النص، هنا الضرار سيأتي معناه. يقول هنا بعد عدم كون المشاركة مقصودة، فما هو المقصود من لا ضرار؟ يقول كأمر عام لا يرتبط أو لا يختص بخصوص المورد أن المصدر يدل على صدور الحدث من الفاعل، كل مصدر يدل على حدوث صدور الحدث من الفاعل، لكن هذا يشترك فيه جميع المصادر لا خصوصية لمصدر ضرار. ولكن هنا يقول ما هو المقصود من هيئة ضرار؟ يقول لا يبعد أن أولا هنا احتمل في الواقع احتمل احتمالين، قال أن دلال أن كلمة ضرار يحتمل فيها حضور الضرر بنحو الاستمرار والتكرر، واحتمال ثاني حضور الضرر بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة إليه، هو يضر الآخر يحدث الضرر في الآخر بقصد وتعمد، ويقول لأنه مثلا فعل كذا لأنه فعل كذا يأتي بحجة واحدة. فإذا يحتمل في ضرار أن يكون أن يصدر الضرر منه، صدور الضرر منه بنحو مستمر فيقال له لا ضرار، أو يكون بنحو التقصد والتعمد مع الاتكاء على ذريعة واحدة. ثم في الأخير كأنما جعل المعنى هو الثاني، المقصود هو المعنى الثاني، يعني كأنه أغفل المعنى الأول. ويقول بعض الاستعمالات القرآنية تساعد على ذلك، مثلا قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهني بحيث تتقصدون للضرر فلا يطلقها ولا يبقيها، يجعلها معلقة مثلا حجة واحدة. وقال أيضا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هنا في هذه الآية يحتمل الاحتمال الأول، يعني أنه مستمر هذا الضرر منهم، وهذا الاستمرار لا شك أنه يلازم التقصد والتعمد، يعني الاستمرارية لا تنفي وجود التقصد والتعمد، لكن الفرق بين المعنيين أنه في المعنى الأول أخذ الاستمرار مرة واحدة أو مرتين لا يقال ضرر، في المعنى الثاني أخذ التقصد مع الاعتماد على الحجة الواهية حتى لو كان مرة واحدة حتى لو كان مرة. أيضا قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إلى غير ذلك. يقول النتيجة المستخلصة من كل هذا أن كلمة الضرر تدل على نفس النقص، وكلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمد وقصد، فصار المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني. يعني هناك الضرر بمعنى النقص قلنا بما أنه اسم مصدر لا يلحظ في جهة الانتساب إلى الفاعل، أما ضرار بما أنها بالمعنى المصدري فهي ملحوظة فيها انتسابها إلى الفاعل، فيقول الضرر الصادر عن الفاعل. النقطة السادسة، ما هو المقصود من قاعدة لا ضرر؟ الآن عرفنا نقاط كثيرة، لكن الآن ما هو المقصود من قاعدة لا ضرر؟ وأهم نقطة في البحث في لا ضرر هي هذه النقطة، معرفة المقصود من قاعدة لا ضرر. اختلف في ذلك على أقوال، ذكر هنا أربعة. الأول أن المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر تكليفا، يعني نهي عن الضرر وأن الضرر حرام تكليفا. هذا الرأي ذكره الآخر في الكفاية لكن لم يأخذ به، واختاره شيخ الشريعة الأصفهاني. الثاني أن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، ربما يكون ضرر ويتدارك بشيء لا يصدق عليه لا ضرر، أما ضرر لا يتدارك هذا هو المقصود، وهذا هو المنصوب للفاضل الشوم. القول الثالث أن المقصود نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر ويسببه كما ذكرنا سابقا، يعني وضوء ضرري الحكم، يعني يجب الوضوء، هذا حكم إذا كان الوضوء ضرري فهذا الحكم، ما عندنا حكم يقول بوجوب الوضوء الضرري، فهو نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر ويسببه، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري والميرزا النائيني والسيد الكوعي. الثالث أن المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا ما اختاره الآخر، يعني ينفي الموضوع الضرري ولكن هو في الواقع ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وسيأتي الفرق بين هذا المعنى الرابع وما قبله، لكن نفي الحكم هذا في النتيجة نفي للحكم، لكن هناك نفي للحكم مباشرة، هنا نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، سيأتي لماذا والفرق بينهما إن شاء الله. الآن بالنسبة إلى الأقوال، أما القول الأول فتوضيحه، يقول يمكن أن يفسر المراد من التحريم التكليفي بطرق ثلاثة. نقلنا القول الأول أن المقصود هو النهي وإفادة التحريم التكليفي، يحرم الضرر، فكيف يحرم الضرر؟ كيف يستفاد من لا ضرر؟ يقول الطريق الأول أن لا النافية استعملت في النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له، لا النافية تدخل على الفعل، تقول لا تفعل، لا تضرب، لا كذا، أما لا تدخل على الاسم. هنا لا ضرر دخلت على الاسم الله، فهنا لا نافية ليست ناهية ولكن أريد منها النهي، لا بنحو أريد منها النهي كما سيأتي أنه استعملت في الإخبار وأريد من الإخبار النهي، وإنما استعملت في نفس النهي، يكون الاستعمال مجازي. لا الداخل على الاسم هي لا نافية، والمفروض أن تستعمل في النهي هي استعملت في النهي، فكأنه قال لا تضر فقال لا ضر. هذا الاحتمال الأول أو الطريق الأول. الطريق الثاني أن يقدر محذوف تبقى لا نافية على ما هي عليه، ولكن يقال لا ضرر جائز، فنستفيد من لا ضرر حرمة الضرر. الطريق الثالث أن تكون الجملة مستعملة في الإخبار عن النافي بقصد النافي، نظير استعمال جملة بعت بداعي الإنشاء، كما يذكرون في بحث الأوامر وبحث النواهي، يذكرون هناك أنه ربما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. هنا بعت جملة خبرية فاستعملها في مقام الإنشاء فقال بعتك الكتاب. هنا أيضا لا ضرر جملة خبرية ولكن استعملها وأراد منها الإنشاء، مثل ما يقول يسأل فلان فعل كذا وكذا في الصلاة، يقول مثلا يعيد صلاته، هنا جملة إخبارية ولكن أريد بها الإنشاء بالإعادة. هنا نفس الكلام لا ضرر جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء. يقول المهم الآن هو بيان الدليل على إثبات أن المراد من لا ضرر هو النهي، أما أنه بالنحو الأول بالنحو الثاني بالنحو الثالث هذا مو مهم جدا. المهم أنت ادعيت بأن لا هنا للنهي، ما هو الدليل على ذلك؟ هذه النقطة المهمة. يقول إذا رجعنا إلى كلمات شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته لا ضرر، نجده يذكر الوجوه التالية. الوجه الأول يقول أن الشائع في استعمال هذا التركيب هو النهي، هو إرادة النهي. مثلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا لا ينفي الرفث وإنما ينهى عن الرفث في الحج، ينهى عن الفسوق في الحج، ينهى عن الجدال في الحج، فهذا من هذا القبيل لا ضرر ولا ضرار، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آية أخرى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساف. هنا على ما نقل عن مجمع البيان أن المراد أو معنى لا مساس لا يمس بعض بعضا، السامري كعقوبة له أمر بأن لا يمس أحد ولا يمسه أحد، فصار يهيم في البراري وإذا لقي أحد يقول لا مساس، فهنا للنهي لا مساس، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني لا تمس، فتكون بمعنى النهي. وأيضا من قبيل قوله صلى الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهنا لا طاعة لمخلوق يعني لا تطع المخلوق في معصية الخالق، إلى غير ذلك من الشواهد التي أكثر منها أن التركيب لا ضرر، لا هذا الوزن هذا التركيب يراد منه النهي ولا يراد منه الإخبار. يقول هنا كتعليق من الغريب في المقام أن الآخن ذكر في الكفاية أن ذكر أن استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي غير معهود، وشيخ الشريعة يقول أن ذلك هو الشائع، صاحب الكفاية يقول غير معهود أن يستعمل هذا التركيب ويراد النهي، وشيخ الشريعة يقول هو الشائع استعمال هذا التركيب وإرادة النهي. على كل حال يقول ربما يشكل بأن استعمال هذا التركيب كما استعمل في النهي استعمل أيضا في النهي لا شك لكثير الشك، هنا لا شك لكثير الشك هو نفي للشك وليس نهي عن ليس نهيا عن الشرع. لا ربا بين الوالد وولده، هنا أيضا نهي للربا وليس نهيا عن الربا بين الوالد وولده. لو أشكل يجيب أو أجاب عن هذا بأنه هذا الذي من هذا القديم لا يصح الاستشهاد به على المحرم، باعتبار يقول أن الربا له حكم، الربا بما هو ربا له حكم عام في الشريعة وهي حرمة الربا. استثنيت موارد من حكم الربا ولكن استثني بلسان نفي الموضوع. فبالنسبة بين الولد والوالد يقول لا ربا بين الوالد وولده، يعني هذا الأمر الذي حصل بينهما لا يعد ربا، فيناسب هنا لا ربا أنه لا يناسبه النهي، وإنما يريد أن يخرج هذا الأمر أو هذا الموضوع من موضوع الربا الذي هو محرم، فهذا لا يمكن أن يشكل به على محل الكلام. أيضا بالنسبة إلى الشك، الشك في الصلاة له حكم، شك بين الثلاث والأربع حكمه كذا، شك بين الثنتين والثلاث حكمه كذا، إذا كثر شكه بين الثلاث والأربع ينفى أنه لا شك لكثير الشك، هذا لا تعتمد به، لا تعتمد على أنه شك وتركب حكم الشك. في المقام لا يوجد عندنا حكم للضرر ثم نريد نستثني فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هنا الآن نريد نستفيد الحكم الضرر أو حكم الضرر ما هو، وليس عندنا في أمر سابق حكم لموضوع ونريد أن نستثني منه مفردات معينة، فإذا هذا الإشكال لا يرد على شيخ الشريعة. فإذا حاصل الوجه الأول الذي أفاده شيخ الشريعة هو أن الشائع في الاستعمالات العربية في القرآن أو في غير القرآن هو أن يراد من هذا الترتيب النهي ولا يراد به النهي، هذا أولا. الثاني تمسك بالتبادر بالنسبة إلى الأذهان الفارغة من الشبهات العلمية، يعني لو طرحنا لا ضرر ولا ضرار عند عامة الناس اللي مو داخلين في الأصول، فلان قال فلان أشكال فلان كذا، يقول سيدنا أنه لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر، وقد الناس تستعملها أيضا في ذلك من حيث هم لا يشعرون أنه لا ضرر، لا يصح الضرر، يحرم الضرر وكذا، اعتمادا على لا ضرر، هذا أمر آخر. الأمر الثالث يقول الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسامراء إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا يقول بمنزلة صغرى وكبرى، أي إنك مضار والمضارة حرام، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، يعني كأنه قال إنك مضار والمضارة حرام، يصير صغرى وكبرى، فيناسبها إذن الحكم التكليفي بالحرمة. يقول بينما لو كان المقصود نفي الحكم الضرري يصير المعنى إنك رجل مضار والحكم الضرري منتفن، ما كرب بين الجملتين، ولا يظن بالأذهان المستقيمة ارتضاءه، واضح هذا؟ هذا كلام شيخ الشريعة، أما ما نوقش فإن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.